الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بدون الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الدرس الثاني والثمانون. نقاط مهمة في نصوص المعنى. في الدرس الماضي وقبل الماضي تحدثنا حول تعريف المعدن وذكرنا أقوال أهل اللغة بما أنهم هم المتحدثون بلسان العرف، وبعد ذلك نقدنا الأحاديث وذكرنا الأحاديث الروايات النصوص الواردة بخصوص المعدن كي نتعرف على تعريف على معنى جامع بخصوص المعدن ونطبق على المصادر. بعد أن ذكرنا الروايات وقسمناها إلى الطوائف الأربع في الجلسة الماضية، وقسمنا الروايات إلى الطوائف الأربع، قلنا بعد التأمل في هذه الروايات وفي هذه الطوائف الأربع يظهر لنا بعض الأمور ونعثر على بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى التي نأثر عليها بعد التأمل في الروايات أن هذه الروايات، هذه الطوائف الأربع، فيها الصحيحة، فيها الضعيفة، فيها المرفوعة وغيرها، ليست الروايات مجموعها الروايات الصحيحة، وليست الروايات مجموعها الروايات الضعيفة، ولكن بما أن هذه الروايات بمجموعها بلغت مبلغ الاستفادة فوق الاستفادة، لا نحتاج إلى الحديث وإلى التأمل وإلى البحث حول اعتبار هذه الأحاديث أو اعتبار فرد منها وترك الآخر. لذلك نعتبر هذه الروايات مجموعها معتبرة وقابلة للاعتماد عليها. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية في تحليل الأحاديث والروايات، يظهر لنا من الطوائف الأربعة أن الإمام، تأملوا أيها العلماء، أن الإمام عليه السلام في هذه الروايات لا يهتم ولم يهتم بإحصاء مصاديق المعدن. الإمام لا يهتم بإحصاء مصاديق المعدن وعد المصاديق، ليس في هذا المقام، بل إذا سئل الإمام عن مصداق أن مصاديق المعدن فاهتم بإجابة عن هذا السؤال. الإمام في هذه الروايات لم يبدأ مباشرة من دون السؤال، لم يبدأ بذكر هذه المسألة وتعيين مصداق من المصاديق، بل إذا سئل عن مصداق عن مورد من الموارد فأجاب عن السؤال وبدأ بذكر بعض المصادر والمصادر الموجودة في هذه الروايات إما أظهر المصادر يعني من المصادر الواضحة أو من المصادر غير الواضحة عند العرف
في الجانبين.
ولكن على أي حال لم يكن الإمام بمقام حصر المعدن
في هذه الموارد وفي هذه المصادر
بلسان الشارع،
لم يكن في مقام حصر المصادر لسان الشارع،
فالمصادر التي ذكرها الإمام نماذج في الحقيقة. كل في جميع الموارد في أحكام الله تعالى في كثير من الموارد أثناء أصل وجوب الحكم وجوب العمل حق الله تعالى، فلذلك إذا قلنا بهذا البيان فلا بد أن نقول في جميع الموارد لا بد أن نقول بوجود حقيقة شرعية، ويجب على الله تعالى على الشارع أن يبين مصداقا جديدا. لا، هذا حتى في بعض الموارد لا، حتى في من كل حقوق المالية يعني من المسائل التأسيسية في الإسلام مثلا دية الإنسان أو بعض الموارد كان موجودا ليس حق الله صحيح ولكن حكم الله وحكم الله أولى أصلا في بعض الموارد، يعني ليس هذا قانون عام أو قانون كلي، لا، في بعض الموارد إذا يريد الله تعالى أن يكون أن يؤيد ما في العرف فيؤيده ويمضي، وأما إذا يريد أن يأتي ويذكر بمصداق جديد وتعريف جديد بحقيقة الشرعية كما هو المعروف بين الأصوليين فيذكر.
على أي حال المصادق، يعني بعبارة أخرى الإمام لما نظر إلى السائل الذي يسأل ووجد أن المصداق الذي يسأل الآن غير واضح عند العرف، يمكن الإمام إذا لا يجيب أن هذا الشخص بعنوان مصداق من مصادق أهل العرف السائل هو ينحرف عن الحكم الشرعي وعن الحكم الصحيح، فلذلك الإمام بدأ بذكر ببيان هذا المصداق وحكم هذا المصداق، بيان الحكم وظيفة الشرع، ولكن تعيين الموضوع وتعيين المصداق ليس من وظيفة الشرع إلا أن يكون المصداق غير واضح عند العرف. تبيين المصداق إذا لم يكن واضحا معروفا عند العرف فيجب على الله تعالى أن يبينه، وأما إذا كان واضحا والإمام كذلك الشارع لا يريد إلا هذا المصداق وهذا الفهم لا يحتاج إلى ذكر جديد وبيان جديد. على أي حال يظهر من الشارع من الروايات إحالة تشخيص المصداق إلى العرف كذلك، هذه هي النقطة الثانية،
يعني لم تكن الروايات في مقام حصر مصادق
المعدن وتشخيص مصداق شرعي للمعدن.
هذا التعبير أحسن، يعني إذا لم يهتم الإمام أو المعصوم إن كأنه لم يجب عليه، إذا كان واجبا عليه فلا بد أن يهتم الإمام.
هذه هي النقطة الثانية. وأما النقطة الثالثة،
التفتوا قد صرح الإمام
في الروايات،
في جميع الروايات صرح الإمام بكلمة المعدن، إما في كلام السائل وإما في كلام الإمام
صرح بكلمة المعدن في جميع الروايات والنصوص، إما تأييدا لما في كلام السائل وإما صرح في كلامه مستقلا، ولكن
لم تطلق كلمة المعدن على مصداق من المصادق بعنوان مصداق شرعي،
فقط ذكر عنوان المعدن، عنوان هذا المعدن ففيه الخمس أو نذير هذه الموارد. المعادن سئل مثلا عن المعادن قال ففيه الخمس. كلمة المعدن استعملت في جميع الروايات، وردت في جميع الروايات، وأما تطبيق هذا العنوان على المصادر لم يرد حتى في رواية واحدة لم يرد. لذلك يظهر أن الإمام في هذه الروايات كذلك أحال تشخيص موضوع تشخيص المصداق إلى العرف، وإلا إذا يريد الإمام بيان مصداق المعدن فلا بد له أن يبينه ويذكر في كلامه. فلذلك كذلك أشير كذلك أشير أن ذكر بعض المصادر كمعدن الذهب كمعدن الفضة أو أحيانا إذا سئل عن أرض الملاحة في بعض الموارد، لأن هذا المورد غير واضح عند الأرض، فلذلك الإمام اهتم بذكر هذا المصداق وبيان المصداق. يوجد شيء آخر سيد؟
رجعوا إلى اللغة بعد أن ذكر الروايات مصادر في المعدن ما ذكره العرف رجعوا فيه إلى اللغة، واللغة بيّنت أن هناك المعدن كذا وكذا وكذا مصادر وقع وتوسعوا هناك من كذا 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 وهناك من
أنت مستشكل أو مؤيد ما بعرف.
مؤيد
الحمد
لله.
لا يسر النوبة إلى الحديث الموافق، الآن نريد المخالفة. مضافا إلى ذلك لا منافات، التفتوا في هذا النقطة،
في نفس النقطة الثالثة،
لا منافات بين إحالة تشخيص الموضوع تشخيص المصداق إلى العرف وذكر بعض المصادر، لا منافاة بين
هاتين الجهتين. الرابعة، النقطة الرابعة،
لا منافاة حسب المستفاد من الروايات بعد التأمل
في كلمات أهل اللغة. نقول لا منافاة بين المعنى الذي نقلناه من أهل اللغة والمعنى الذي ذكر في الروايات،
لا يوجد الخلاف أصلاً بين أهل اللغة في تعيين المصادر، في تعيين تبيين الملاك
لا توجد
المنافاة، لا منافاة بين المعنى الذي نقلناه
عن أهل اللغة والمعنى الذي ذكر في الروايات.
لماذا؟ لأن الروايات كما ذكرنا كانت تشير إلى المعنى المعروف عند العرف.
الروايات كذلك أشارت إلى المعنى المعروف عند العرف.
لما سئل عن هذا المصداق والإمام أجاب عن نفس المصداق، لم يذكر الآن نتحدث عن الملاك سيدنا العزيز، لا تدخلنا في موضوع جديد لا بد أن نتحدث حوله في الجلسة القادمة. التنافي النقطة الخلافية من جهة التعميم ومن جهة التخصيص، من جهة الإطلاق على المحال أو الإطلاق على الحال أمر آخر، أمر جديد، ولكن الآن نتحدث عن ملاك التشخيص. هل الملاك هو العرف أو الملاك هو الشارع؟ نقول لا منافاة بين تابعين الملاك عند العرف عند أهل اللغة وكذلك عند الشارع، لأن اللغة هو أهل اللغة متحدثون بلسان أهل العرف، والشارع كذلك أشار إلى نفس المعنى، إلى نفس المعنى. من هذا الجهة لا منافاة.
هذه النقطة الرابعة، في قلنا لا منافاة في هذه القضية، بل الإمام في جميع الروايات قد بين الحكم وطبق على مورد السؤال، فمن الواضح
سؤال السائل ينشأ من العرف الذي يعيش فيه. السائل إذا يسأل يعني يسأل عن أوضاع حياتي، أوضاع منطقتي
عن أمر معروف في المصداق المعروف في منطقتي. والإمام كذلك أجاب عن هذا السؤال. فلذلك المستفاد من الروايات من هذا الجانب والمستفاد من أهل العرف وأهل اللغة، هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نعم أشرت ضمن النقاط سائر النقاط، ولكن هنا أشير بعنوان نقطة مستقلة. نعم ذكر بعض مصادق المعدن في بعض الروايات، أو الإمام ذكر بعض المصادق كالذهب والفضة وسائر الموارد في بعض الروايات، أما ذكر بعض المصادق في بعض الروايات يدل على أن بعض المصادق غير واضح عند العرف، ولا يدل على تأسيس حقيقة شرعية جديدة عند الإسلام وعند الشارع. بما أن الإمام رأى أن هذا المصداق غير واضح عند العرف، ويمكن أن ينحرف السائل عن حكم شرعي أو أحيانا عن تأييد المصداق، فلذلك الشرع يؤيده ويساعده في الحقيقة، يساعده في المعنى الذي يريد أن يفهم. فتصريح الإمام بهذا الموارد لا يدل على وجود حقيقة شرعية في وجود معدن شرعي. يلتفت على بعض من الفقهاء، إن شاء الله سأنقل كلام السيد الخوي في هذا الجلسة إن شاء الله، البعض كالسيد الخوي صرح بوجود معدن شرعي ومعدن عرفي، ولكن كبعض صرح البعض كالسيد الخوي الروايات لا تساعد هذا المعنى وهذا المفهوم، بل يدل على أن الشرع يريد إحالة الناس إلى العرف ومساعدة الناس في فهم مصداق المعدن. وبعض الموارد أحيانا يريد الشرع بيان مصداق لا يفهمه العرف. نعم في بعض الموارد بما أن العرف لا يفهمه الشرع يساعده في فهم هذا المعنى في فهم المصداق وتطبيق الموضوع، ولا يريد معنى آخر. هذه هي النقطة الخامسة. وأما النقطة الأخيرة والنقطة السادسة، بالنسبة إلى نقطة خلافية في الجلسة الماضية تحدثت قلت لما تأملنا في بيان أهل اللغة، كلمات أهل اللغة في الجلسة قبل البارحة، في كلمات أهل اللغة ومن جانب كلمات الفقهاء، وجدنا نقطة خلافية بين أهل اللغة وبين الفقهاء. النقطة الخلافية هي أهل اللغة قد خصصوا اهتموا بتخصيص المعنى لبعض الموارد، ولكن المشهور من الفقهاء قد عمموا معنى المعدن وتعيين مصادق المعدن. في هذه القضية كذلك نحن نقول في هذه النقطة أن هذه النقطة الخلافية لا تضر بالمسألة. وجود هذه النقطة الخلافية كذلك لا تضر بالمسألة، ولا تضر بملاك تشخيص المعدن عند العرف،
بل تؤيد هذه النقطة الخلافية، تؤيد
أن الملاك الأصلي هو العرف وتشخيص العرف.
إن لهم أفضل بعد انعقاد الكلام إن شاء الله محل الإشكال. أو الآن لماذا نقول هذه النقطة كذلك تؤيد أن الملاك الأصلي هو العرف؟ أولا أهل اللغة جزء من العرف وليس كل أهل اللغة، جزء متحدثون عن أجزاء العرف لا أن جميع العرف. لذلك الأهل اللغة فراجع إلى العرف. سمعت السيد عزيزي حبيبي
أهل العرف لا يكون عن رأي أهل اللغة.
أهل العرف كرر هذه النقطة الأخيرة
عندما يكون ما زالوا في لغتهم
في لغتهم
لا يخرجون عن رأي أهل اللغة،
لا يخرجون عن كيفية استعمال اللغة. التفت، كيفية استعمال اللغة، وضع اللغة، ولكن تطبيق المصادر الخارجية كيف يطبقون؟ فقط يراجعون اللغة. الإشكال بعد التأمل، أولا نتأمل في النقطة بعد ذلك نستشكل على القائل. التفت في هذه النقطة الآن، مثلا أنتم أهل اللغة العربية صحيح، تراجعون أهل اللغة اللغويون، ولكن أسألكم الآن في جميع الموارد أنتم تراجعون كتب اللغة وأهل اللغة؟ لا تراجعون بعض المسائل وبعض الموضوعات والمستعمل بينكم، أصلا لا تراجعون. حتى الآن بعض الأخطاء المشهورة بين المجتمع العرب والفارس كذلك موجود، ولكن الصحيح غير هذا. يصل عربي الآن، أقول في العرب في الفارس كذلك.
المجتمع العربي ليس عربي اللغة، فلذلك عندما نختلف في استعمال الآن، إلى الآن نعود إلى أهل اللغة لنقول هل هو استعمال صحيح أو غير صحيح.
سيدنا كلام السيد عن المجتمع عندما تم يتكلم بالفصحى الذي ليس عن مجتمع اللغة
حتى في الفصحى، حتى في المجتمع الذي يتكلمون باللغة الفصحى لا يوجد أخطاء أصلا. لا إذا نرجع إلى ونراجع إلى كتب اللغة نجد خلاف ذلك. أهل اللغة لا يرجعون، أهل الغرب لا يرجعون كلهم إلى اللغة، أصلا أكثرهم لا يعرف، حتى عوام الناس لا يعرفون كتب اللغة وأهل اللغة، هم يستعملون ما يشاهدون ويتكلمون ما يشاهدون في الغرب. الآن كذلك أصدقوا لك كذلك سيدنا العزيز، المناقشة بين الاثنين لا تفيد. لذلك كذلك في أصل الأئمة المعصومين، لماذا؟ إذا كان كل أهل الأرض كلهم عندهم مراجع إلى أهل اللغة وإلى كتب أهل اللغة، لماذا الأئمة المعصومين اهتموا وبينوا بعض تسهيل بعض الموارد الأخطاء الموجودة عندهم؟ اهتموا بعض التسهيل بعض الموارد، بتسهيل بعض الموارد. لماذا؟ لأن أهل العرف كلهم العرف لا يرجعون إلى كتب اللغة وأهل اللغة، لذلك الإمام اهتم بتسهيل بعض الموارد. لذلك أهل العرف وأهل اللغة لا شك. الآن نتحدث عن لا عن لغة العرب فقط، نتحدث عن المتخصصين في أمر اللغة. الآن اللغويون والمتخصصون في اللغة، هل كل الناس يرجعون إلى المتخصصين في اللغة؟ لا. الآن حتى في جميع الموارد، هل كل الناس حتى في مجتمع العرب، مجتمع الإيراني، في مجتمع الأوروبي مثلا، كل الناس الأطباء متخصصون والأهل عرف الطب وعرف المثل، هل كل الناس في جميع الموارد يرجعون ويراجعون إلى الأطباء؟ لا، يعالجون بأنفسهم.
أنا أريد أن أؤيد
كذلك. كذلك إذا لم يراجعوا كل أهل الأرض في علاج أمراضهم إلى الأطباء، كيف يمكن أن نقول كل أهل استعمال اللغة يراجعون إلى أهل اللغة؟
أن لا يرجعون. لذلك إذا قلت أن هذه دعوة، أنا أقول هذا دعوة آخر.
أحسنت. أوسع مما ذكرتها اللغة وأهل اللغة، ولكن هل التوسع في فهم العرف هو تأسيس حقيقة شرعية جديدة؟ هل المقصود من حقيقة شرعية وتأسيس حقيقة شرعية واستعمال جديد، يعني هل التوسع في معنى المعروف عند العرف هو حقيقة جديدة؟ ليست جديدة. ليس الآن قلت لعل البعض ذكر بعض المسائل والإجابة عن بعض الأسئلة من جانب السائلين في قضية مستاق المعلم كأنه مساعدة الشرع للعرف، مساعدة الشرع للعرف لا تحسس حقيقة جديدة. انتبه في حتى في قضية مثلا دية الإنسان أو في الأحكام الإمضائية للإنسان، هل الشرع يؤيد العرف أو لا يؤيد؟ يؤيد بظن مساعد أن فهمك الصحيح، أنا فهمك الصحيح. لذلك في الرواية في خصوص صحيحة محمد بن مسلم الإمام سأله ما المقصود من الأرض الملاهة؟ إذا سأل عن الملاهة سأله لنا تعرف مقام مسألة الملاهة؟ إذا عرف فأجاب، يعني هذا تعييد ومساعدة للعرف، مساعدة للعرف أمرا وتأسيس حقيقة جديدة أمر آخر.
أهل اللغة يقولون العرف ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، أهل اللغة يقولون العرف تعريفهم للعرف ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم.
سابقا سميناك السيد أهل اللغة.
لا مولاي،
ولكن سيد اللغة في هذا الدرس فقط.
هذه هي النقطة السادسة. قلنا أولا أهل اللغة جزء من أهل العرف، من العرف وليس كله، فمن الممكن تعميم العرف العام في تشخيص مصادر المعدن كما هو اليوم، يعني اليوم كذلك العرف يعمم المصادر. الآن العرف اليوم يعمم المصادر أفضل مما ذكره أهل اللغة، هذا أولا. وثانيا يمكن القول كما أشرت في هذه القضية ولكن الآن فقد أذكر بما النقطة مستغلة، وثانيا يمكن القول أن تعميم الفقهاء في الفقه فمن شأه هو الإطلاق الموجود في الروايات. الفقهاء راجعوا إلى أهل اللغة وبعد ذلك راجعوا إلى الروايات، التعميم الموجود في الفقه وعند مشهور الفقهاء منشأه هو الإطلاق الموجود في الروايات. وكما قلنا الإطلاق إحالة تشخيص الموضوع، الإطلاق يفيده ويهكي إحالة تشخيص الموضوع وتشخيص المعنى إلى العرف كما استفدنا من الروايات. لذلك يمكن تطبيق الروايات والمستفاد من الروايات على فهم العرف. فقط التوسع أحيانا في بعض الموارد التوسع في فهم العرف، فلذلك نقول الشرع يساعد العرف الفهم ولا يخالفه بالتشخيص. في هذا المورد حتى ذكر بعض المصادر الشرع يساعد العرف في التشخيص ولا يخالفه، فإذا نقول تعميم الفقهاء ليس في مقابل العرف بل تعييد لفهم أهل العرف العام وأهل العرف الخاص. أهل اللغة أهل العرف ولكن أهل العرف الخاص. إذا نريد أن نجمع بين أهل العرف العام وأهل العرف الخاص بعنوان أهل العرف بشكل مطلق، فنقول الروايات تؤيد فهم العرف ولا الشرع يؤيد فهم العرف ولا يخالفه. هذا بالنسبة إلى أن بعض النقاط التي نعبر عليها بعد التأمل في الروايات. ولكن السيد الخوي عنده نقطة جديدة، المعدن الشرعي والمعدن العرفي. إن شاء الله ما تجاوزنا عن الوقت سنتحدث حول كلمة السيد الخوي في الجلسة القادمة. والصلاة والسلام.